السنة لإمام أهل السنة الموجه أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله الثقة الحجة الإمام والذي قيل عنه
أبو بكر الصديق يوم فتنة منع الزكاة أو الردة يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم فتنة خلق القرآن، وقد صنف هذا الكتاب المعروف بأصول السنة لبيان القواعد التي اجتمع عليها أهل السنة في باب الاعتقاد، فإن أصول السنة مفردين، فلا بد من تعريف كل فرد ثم الجمع، بيان معنى الجمع بينهما. الأصول جمع مفرده أصل، والأصل عند العرب هو الأساس، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي الكلمة الطيبة. ألم تر أن الله ضرب مثلا كلمة طيبة، أصلها ثابت أي أساسها وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. ويطلق أيضا الأصل على ما بني عليه غيره، على ما بني عليه غيره. والأصل الذي قصده الإمام أحمد بقوله أصول السنة أي القواعد التي اجتمع عليها أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد والعمل. وأهل السنة أصول السنة، وأهل السنة هم الذين اجتمعوا على الأخذ في أمر دينهم واعتقادهم وعملهم الذي يتقربون به إلى ربهم على الكتاب والسنة، وذلك على قاعدة كما بينها الإمام أحمد في أول كلامه، على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والسنة هي الطريقة، سواء كانت شر سيئة أو خير حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها، من سن سنة حسنة فهي تطلق على الطريقة سواء كانت خير أو شر. لكن إذا أطلقها السلف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطلقها السلف من الصحابة، فهم يعنون بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طريق، من طريقة أقوالا، أفعالا، تقريرات، وليست السنة كما يفهم البعض، حينئذ محصورة في المستحب، بل هذا إطلاق المتأخرين. بل السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل حينئذ الفرض كالتوحيد والصلوات الخمس، وتشمل ترك المحرم وترك المكروه وفعل المستحب وترك المشتبهات وترك أيضا البدعة. كل ذلك يسمى سنة. وحينئذ لما أطلق الإمام أحمد كلمة السنة هنا، فإذا تدبرت مباحث الكتاب عرفت أنه يريد السنة بمعنى السنة الاعتقادية، اعتقاد السلف رحمة الله عليهم. فالقدر مثلا من مباحث الاعتقاد، ومن هنا لما قال كما سيأتي ليس في السنة قياس، أي كما قال شيخنا العلامة صالح الفوزان، مقصوده ليس في باب الاعتقاد قياس بالعقل، بل الشأن في الاعتقاد التوقيف، الاعتماد على الكتاب والسنة. فلا يمكن أن تعرف مسائل الاعتقاد بإيش؟ العقل، ولا القياس، ولا تضرب لصفات الله الأمثال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلنشرع في قراءة هذا السفر العظيم الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة بعد عصر أو صلاة عصر الجمعة أن يميتنا وإياكم على ما سطره الإمام أحمد في هذا الكتاب من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن يحشرنا معهم سواء كانوا صحابة، نبيين، صحابة، صالحين، صديقين، وحسن أولئك شهداء، وحسن أولئك رفيقا، وأن يفهمنا هذه العقيدة فهما صحيحا على الوجه الذي يريده الله، بلا وكس ولا شطط. فما أهنى عيشك في القبر إذا دفنت ومن قبل كفنت وتحوي في صدرك هذا الاعتقاد الصحيح الذي هو مبني على كتاب السنة، فلا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه. فلم يقل الإمام أحمد أنه أصل، إلا أنها قاعدة اتفق عليها أهل السنة، فهي مضمونة. فأتاك الإمام أحمد في كتاب هذا بالمضمون. نعم، فعليك أن تؤمن بما ذكره الإمام أحمد من أصول أهل السنة في الاعتقاد والعمل في هذا الكتاب، وأن ذلك مرجعه الكتاب والسنة، معتمدين فيه على آثار سلف الأمة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد ساق الإمام اللالكائي السند إلى هذا الكتاب، فلنقرأ ونشرح في القراءة. اقرأ. قال الإمام اللالكائي أخبرنا علي بن محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني، حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
لا. قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت السنة عند الإمام أحمد وأنها سنة يتدين بها ويضمن أنها سنة صحيحة وقول الحق وصراط مستقيم من غير جفاء ولا غلو في الدين إلا بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فرحمه الله من إمام، فإن هذه العبارة ستزعج أو هي مزعجة منفرة لأهل الأهواء والضلال، فإن معنى هذا أن أول كلمة سطرها إمام أهل السنة في أصوله، أصول السنة أطاحت بكل الأهواء والأدواء الذي نطق بها أهل البدع الذين تمردوا على شريعة رب الأرض والسماء من أول ما وقع الحدث في أواخر زمن الصحابة من الخوارج والقدرية إلى زمننا هذا. فإنه كان يمكن أن يقول الرجوع إلى الكتاب والسنة، فما الذي جعله يقول التمسك ما كان عليه أصحاب النبي؟ لأن أهل البدع لما علموا أن أهل السنة قد أشادوا بالكتاب والسنة ولهم أهواء خالفوا الكتاب والسنة صاروا يقولون نأتي لأهل السنة بأدلة من الأصلين اللذين يحتجون بهما على أهوائنا، فإذا ما أنكروا علينا قلنا لهم هذا فهمنا وهذا فهمكم وينبغي التصالح على ذلك وترك الإنكار علينا، ومن يريد الله به خيرا زعمه يفقهه في الدين وهذا فقهنا على هذه النصوص. ولذلك احتجت المعتزلة بالقرآن على أن القرآن عياذ بالله المخلوق، احتجوا على الكفر، يقول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، فاحتجوا بالقرآن على أن القرآن مخلوق، ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، قالوا محدث إذن مخلوق، فحينئذ ونسمعهم يقولوا هذا ونسمع أهل الشرك من المتصوفة يحتجون على شركهم بالقرآن، كما قابلت أثناء عملي بجدة في مكتب التوعية في المطار حاج من بلاد الشام يحتجوا بالشرك، وأخذ ذلك من مسيخة الضلال عندهم، يحتجوا على الشرك الأكبر بالقرآن، وقوله أنه يجوز دعاء الأولياء من دون الله والأضرحة، يا ولي الله اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا علي يا فاطمة، بأي شيء تحتج. قال قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هو أن ندعو أن نذبح له أن، وقولهم أيضا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قالوا المجيء عام، فهمونا مجيء في الحياة مجيء بعد الموت لما يفرق القرآن. وقالوا أيضا مما يدل على أنه يجوز ذكر الله باسمه المفرد وهو بدعة كما قال ابن تيمية في الفتاوى، قوله تعالى قل الله ثم ذرهم، هذه صريح يقول قال قل الله، وسيأتينا الرد على كل هذا. وقال جماعة التبليغ يدل على خروجنا 4 أشهر تنسكا لله وتقربا إليه في باب الدعوة قوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وقال خوارج العصر حملنا عن خروج على الحكام وقتالهم أن الرسول قال بل الله قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهؤلاء كفار، ومن يعمل عندهم كفار كافر، فنخرج عليهم نسبي نساءهم ونذبح رجالهم ونقتل رجالهم. وهلم جرة، فقطع الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل دابر هؤلاء بأول أصل أن يكون فهم كل ذلك من الكتاب والسنة بهذا الأصل، وهو أن نتمسك ما عليه أصحاب الرسول من فهم على الكتاب والسنة واتفاق منهم على ذلك. فنقول لذا الذي قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، من من الصحابة قال القرآن مخلوق وفهم من هذه الآية أن القرآن مخلوق؟ اتفق المفسرون على أن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي تنزيل جديد وليس أنه مخلوق، كل ما يأتيهم تنزيل جديد استمعوهم يلعبون وليس معناها أنه مخلوق. كيف يقال القرآن مخلوق والرسول والله يقول ألا له الأمر والخلق، ففرق بين الأمر والخلق والقرآن من أمر الله. كيف وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فمعاذ الله أن يستعيد النبي بمخلوق، فدل القرآن كلام الله ليس مخلوق. الثاني قولهم إيش؟ في قولهم قل الله ثم ذرهم، ليس هذا معناه الله الله الله. قال ابن تيمية ذكر الله باسم المفرد بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي أنه ذكر الله هكذا الله الله الله، فهذا لا مسند ولا مسند إليه ولا يعتبر كلاما مفيدا، بل سوء أدب مع الله وابتداع. هل ترضى أحد أن يقول لك حمزة 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 حمزة؟ فإنما الكلام إما مبتدأ وخبر فعل وفاعل، وهذا لا معنى له. تقول يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، أما الله 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 فقوله قوله قل الله محذوف فعل مقدر تقديره نزله، لأن السياق يتكلم عن التنزيل القرآن، فيكون قل الله يعني نزل، وليس قل الله 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 الله، هذا ابتداع في الفهم ما قاله الصحابة، والأصل التمسك ما كان عليه الصحابة، فلو كان هذا الفهم صحيح لنقل عنهم أنه كان يقولوا الله 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 الله، كما احتج ابن سعود عليكم تدعى فقال لأنتم أهدى من الرسول فتذهب الضلالة، فالرسول ما لو كان الفهم صحيح الذي تفعلونه من التعلق على حجارة على هذا النحو واستنبط استنباط صحيح من كتاب الله لعمل به الصحابة ولا، فقال التمسك ما كان عليه الصحابة. ولو أنهم إذ جاءوك إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الصحابة حصلت لهم عظائم وفتن وكوارث، منها مثلا طاعون عمواس في زمن الصحابة مات فيه كثير من الناس، فلم يأتي أحد إلى قبر النبي وقد وقعت منهم ما وقع، وقع منهم ما وقع في فتنة في الفتن، وبعضهم عرف الفتنة، المهم لم يكن هناك زمن يخلو من رجل عدل يقع منه الزلل ثم يتوب كزمن الصحابة، لكن العدل يتوب والصحابة عدول، فهل أحد من الصحابة لما تاب واستغفر من ذنب ذهب إلى قبر الرسول ليستغيث به ويقول استغفر لي يا رسول الله؟ فدلنا هذا فهم ليس صحيح الآية، نعم وهذا محمول على حياته ولا ماته، جاءوك فاستغفر على حياته، وهكذا. وأما جماعة التبليغ فتلك الآية فسيح الأرض ففي مدة العهد لا علاقة لها بالدعوة، فحينئذ قطع عليهم الطريق الإمام أحمد على أهل البدع ببيان أن ما هم عليه باطل بقوله أصول السنة، فلا يمكن أن نثبت سنة ودين إلا به ما كان في الاعتقاد، ولا شك أيضا في العمل ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ويدل على ما قال لمحمد أدلة، منها ما رواه الترمذي في جامعه، والحديث له أسانيد كثيرة، لذلك قواه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واحتج به علماء السنة، حديث الافتراق الذي لما فوجئ به أهل البدع في هذا العصر ممن يجيز انتحال الجماعات، الانتحال الجماعات راح يضعفه بل ربما يسخر به، بل يقول وهذا شر ما سمعت في هذا الباب، هذا يدل على فضل هذه الأمة وأنها كثيرة، استفترق أمتي على 73، إذن هذا يدل على فضل الأمة. أي نعم، لأنه يخالف هذا الحديث أهواءه. وما عجبتني عبارة عبد الخالق في ردي على الشيخ ربيع لما علم عن مرضه وزعم أنه يتوبه إلى الله بقوله شفاك الله يا شيخ ربيع، يعني تب إلى الله من حكمك بهلاك أو بضلال الجماعات، فأقر لهم أنهم مجتهدون يعني، وأن لهم باع في الدعوة، وأن استغل مرض الشيخ ليفشي بين الناس هذا الابتداع العظيم في الدين، وأنه يجوز الافتراق على خلاف هذا الحديث. إذن كان ينبغي قبل الشيخ ربيع أن يثرب على شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، لما قال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة. فليتوب الشيخ بن باز في قبره، وهو مات على هذا، هذا آخر كلامه عندما سئل في مسألة الطائف 1417 هل جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة؟ قال نعم من الفرق الهالكة. إذن فليتوب هذا الحبر قبل أن يتوب الشيخ ربيع. فخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فترك الإمام أحمد النسبة للكتاب والسنة لأنه أمر متفق عليه عند أهل السنة، لكن أتى بما وقعت الخصومة فيه وقال التمسك بإيش؟ بآثار الصحابة. وقعت هنا الخصومة، كما أن الشيخ محمد الوهاب في كتاب التوحيد ترك في أول كتابه الربوبية لأنها متقررة، لكن أتى بالأدلة التي تدل على توحيد الإلهية. للخصومة إيش؟ فيه. فالإمام هنا لما علم أن الخصومة من أهل البدع وقعت في هذا، فصاروا يأتون بأهواء وأدواء يزعمون أن بها فهموا كتاب رب الأرض والسماء، بيّن لهم أن الأصل الصحيح المضمون لاعتقادي أن ذلك الأمر الذي تنادون به سنة أن يكون مما تمسكتم به ورويتموه عن الصحابة، فإن لم تفعلوا فليس بسنة وليس بدين، بل هو باطل وابتداع في دين رب العالمين. مفهوم هذا؟ وجزا الله خير العلامة ناصر الدين الألباني الذي أكثر من ذكر هذا الذي ذكره الإمام أحمد وتميز به في هذا العصر، فكان دائما يردد في مجالسه الكتاب والسنة على فهم السلف، الكتاب والسنة على فهم السلف، الكتاب والسنة على فهم السلف. وهذا مما استفاده هو الشيخ وغيره كشيخنا بن باز ومشيخة العلم والفضل مما تربينا معهم في هذه البلد، بلد التوحيد الحرمين، على السنة. هذا هو مذهبهم في هذه المسألة، مذهب الإمام أحمد، الاعتماد على الكتاب والسنة لكن على فهم السلف الصالح. فلا تزال تجد في فتاويهم عندما يردون على البدع وهذا لم يرد عن السلف وهذا لم يقل به أحد من السلف. فجزا الله خير عن الإسلام المعلم الأول رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، إذ دلنا على ذلك فقال من كان مثلنا عليه وأصحابه، ثم جزا الله خير الصحابة فالدليل الثاني من قولهم، وهو ما رواه الدارمي في سننه عن أبي موسى الأشعري أنه قال دخلت المسجد فوجدت أقواما حلقا مع كل أو في كل حلقة رجل وأمامهم أكوام من حصى يأمرهم من يعدون بها التسبيح، فيقول لهم قولوا 100 سبحان الله، 100 الحمد لله، 100 الله أكبر. قال فذهبت إلى عبد الله بن مسعود وقد تميز بالسنة رحمه الله في الاعتقاد والعمل، فكان مرجع عند الصحابة كيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. قال فوجدت الناس قاعدين عند بابه فقعدت معهم، وهذا من تواضع العلماء بعضهم لبعض. الآن من العلماء إلا ما ندر تشكل عليه مسألة فيتصل على أخيه العالم ويسأله عنها ويصبر حتى يرد عليه. من نسأل الله يسع قلوبنا. قال فجلست معهم كأنه طالب علم، يعني هو عالم. النبي أرسل اليمن أبو موسى، هذه تزكية من النبي له إذا أرسله اليمن معلما ولا يرسل العلماء، هذا في رد على جماعة التبليغ اللي يرسلون الجهال خروج في سبيل الله. وهم ما كان النبي يرسل العلماء، أرسل معاذ، أرسل عبد الله بن من أبي موسى الأشعري. قال فجلست معهم، يعني لأطلب العلم مثلهم في هذه المسألة، فمن نظر إليه ظن واحد من الطلبة وهو من كبار علماء الصحابة. فلما خرج عبد الله بن مسعود، وكانوا يتأدبون مع العلماء، فأنا مع كوني عالم ما أذى، اخترقهم وطق الباب عليها، تأدب مع أخيه يوم جاء يسأله، تأدب بأدب طالب العلم، فجلس يصبر على الباب حتى يخرج ابن مسعود. ما قال أنا غيرهم الآن، أنا أبدا، جلس. فلما خرج عبد الله بن مسعود قام إليه أبو موسى الأشعري فقال رأيت في المسجد شيء أنكرته، وما رأيت إلا خير. انظر هذا الكلام الذي صدر عن أبي موسى الأشعري وتدبره، فإنه يدل على خطورة البدعة، وخاصة البدعة الإضافية كما سماها الشاطبي. لأنه يقول في أول الكلام أنكرته على ولاك الحلق اللي يعدون التسبيح بالحصى ومعهم ما يشبه شيخ الطريق الصوفية، سبحوا مياه كبروا مياه، يلقنهم الطريقة وهم يفعلون. ثم قال ما رأيت إلا خير، هل يدل على التباس البدعة؟ حتى العلماء أحيانا كما قال الشاطبي، حتى العلماء، فكيف أحد الناس؟ وهذا عالم جليل، لكن توقف على الإنكار، يحتاج إلى عالم أدق منه في النظر في هذا الباب، فرجع إليه. وهذا من تواضعهم ومن تعليمهم لنا عمليا أن نرجع لهذا التخصص، نتواضع لمن هو أعلم منا نسأله. وعيب علينا نقتدي بهم، وأصول السنة نقتدى بهم كما قال الإمام أحمد في هذا الكلام، فنقتدي بهم، نرجع للعلماء. حتى وإن كنت عالم ارجع لمن هو أعلم منك، ما في، لا ترفع رأسك. وهذه موهبة يعطيها الله من يشاء، من اعتراض على الرب أن تقول لا أنا وياه سواء، وأنت محتاج العلم تقول هذا، هذا يدل على كبر أعوذ بالله. فنفى بهذا المبدأ أبو موسى الأشعري الكبر عن نفسه عمليا لما ذهب ابن مسعود عند بابه وسأله، فقال رأيت في المسجد شيء أنكرته وما رأيت إلا خير. أنكرته لأن ما أذكر أن الصحابة يعني فعلوه، وما رأيت إلا خير لأن صورة ذكر، التبس علي الأمر. وهكذا يقول ابن تيمية في البدعة، لو أن البدعة باطل محض لرفضت، ولو كانت حق محض لقبلت وقيل هي سنة، ولكن فيها حق وباطل، من أجل ذلك يلتبس أمره على الناس. ولكن النبي كان يحذر منها في كل إيش، في كل خطبة لخطرها. قال ما رأيت؟ قال رأيت في المسجد حلقا، حلقا في كل حلقة أكوام حصى، وفيهم من يأمرهم من يسبحوا ويعد التسبيح بالحصى، سبحوا مياه كبروا مياه هللوا مياه. قال ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيء، انتظرتك. انظر كيف ترك التقدم بين يدي من هو أعلم منه ولو في المسألة، فكيف من يتقدم وهو يجهل كل مسألة، هو في مسألة واحدة رأى لا يتقدم فيها ابن مسعود، فكيف من كان دون هؤلاء العلماء الراسخون في كل مسألة إلا قليل ويتقدم بين يديهم. وصدق رسول الله كما خرج الإمام أحمد في المسند، إن بين يدي الساعة سنون خداعة، الله أكبر، يؤتمن فيها الخائن ويخول الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق وينطق الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العام. فقال: ما قلت لهم؟ قال: انتظرتك. قال: هل لا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم في النظام أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ لو تدبروا السيئات حقيقة على الوجه المنقول عن الصحابة وقارنوا عملهم بالصحابة لعدوا هذه سيئة، فلو تركوها وعملوا بالسنة وأخلصوا فإنه لا يضيع الله أعمالهم أبدا ولا يترهم. هيا بنا. المهم، ذهب ابن مسعود وذكر لنا العلامة الألباني في الأردن، وقد حضرنا عنده في مزرعة الأخ خضرج رحمه الله في الأردن، فذكر لنا رواية أن ابن مسعود تلثم لما دخل المسجد، وكني بالشيخ ونحن معه في المزرعة يضع غترته على وجهه ويصف ابن مسعود أنه تلثم، ولعل تلثم ابن مسعود لأن أهل السنة لهم هيبة، فإذا رأى أولئك المبتدع ابن مسعود مقبل انتشروا وانصرفوا، فأراد أن يقبض عليهم من صحة تعبيرهم متلبسين بدعتهم ليكون أبلغ الإنكار عليهم، فتلثم عبد الله بن مسعود ودخل تنكر، ما عرفوا أنه، ولا يزالون يزون البدعة سبحوا مياه سبحان الله سبحان الله، إلى أن اقترب من الحلقة. لما اقترب من الحلقة أزال اللثام عن وجهه هذا الأسد، أسد السنة وجبلها عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله، فحينئذ عرف بنفسه. وكتبت رسالة لإخواننا اللي كتبوا في الانترنت خاصة السلفيين، قلت: لا تكتب إلا باسمك الصريح لأنك معك السنة، يجب أن تشعر بأنك صاحب عزة، فلا تندس وراء الأسماء، اكتب باسمك الصريح ما دام تنشر علما صحيحا، ليس عندنا في السنة سر، واقتدي بسلفنا الصالح ولا تتنكر. فلما وصل إلى أهل البدع أماط اللثام عن وجهه وقال: أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. وذلك لأنه أراد أمر، وهو أن العلم لا يؤخذ عن المجاهيل، فلو أنه كلمه متلثم يقول: معكم فاعل خير، هذا العمل بدعة، السلام عليكم، لكان علم مأخوذ عن مجهول، وخبر المجهول مردود لا يعتمد عليه كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك خرج مسلم في مقدمته بإسناده أن رجلا قام في مسجد فيه عبد الله بن عباس وأخذ يحدث، فقال لابن عباس: ما لك معرض عني وأنا أحدث بالعلم، فما لك معرض عني؟ قال: ذلك في أول أمر، كان الرجل يحدثنا عن رسول الله تدرناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والدلول إيش قلنا؟ سموا رجالكم، صرنا نثبت من الرجال قبل نسمع منه العلم. وهذا حينئذ عذر بن مسعود لما ظهرت البدع، عرف بنفسه ليكون نبراسا في أن العلم لا يأخذ إلا عن من عرف بالسنة، فقال بن مسعود: أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله، ليكون السند معتبرا. ثم أنكر عليهم بعد أن عرف بنفسه، فقال رضي الله عنه: ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. هذه المقدمة تستطيع أن تقسم بها ظهر كل مبتدع الذي ذكرها عبد الله بن مسعود، مختصرة لأنتم أهدى ملة من رسول الله إذ زعمتم بهذا العمل المخترع وهو عد التسبيح بالحصى ورجل يلقنكم العدد وتجتمعون على ذلك أنكم خير من النبي إذ أنكم زدتم عليه فهديتم إلى شيء جهله النبي فأنتم خير منه علما وعملا. فإذا قلتم لا لا لسنا خيرا منه إذن حينئذ يجب أن تعترفوا أنكم إيش على ضلالة إذ أن هذا العمل بما أنكم قلتم لسنا خيرا منه إذن ليس بصحيح فلم تفوقوا على النبي إذن سيكون حق ولا ضلالة؟ ضلالة. مقدمة عظيمة كلمة واحدة هكذا أهل الإخلاص يجري الله على لسانهم الحق بأقصى العبارة. فمنما تورطوا في هذه المقدمة وفجأهم بها وأحاطت بباطلهم من كل مكان أرادوا أن ينسلوا منها بقولهم يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هل هو ناقشكم عبد الله بن مسعود في إرادتكم ولا في عملكم؟ هذه مصادرة. ينبغي أن تعترفوا الآن تقول إذا نحن على شر لأن النبي ما فعل، انتهى انتهى، ولا الصحابة فعلوا، لكن صادروا هذا العلم الجليل من ذلك الحبر الجليل، فقالوا ما أردنا إلا الخير، حتى لما صادروا البحث أغلق عليهم، فقالوا وكم من مريد للخير لن يصيبه، إذن لا يكفي في صحة العمل إرادة الخير فيه. النصارى يزعمون بتصليبهم وأن الله ثالث ثلاثة أنهم يريدون إيش؟ الخير، واليهود بقولهم عزير ابن الله يزعمون أنهم يريدون الخير وأن خيرهم على الشر، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، هم على شر وليسوا على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فكل هؤلاء يزعمون أنهم يريدون الخير، لكن هل إرادة الخير صيرت هذا العمل الباطل الذي يصنعونه خير؟ كلا، لأنه ليس بمعتبر شرعا، قانون القبول الشرعي لم يجري عليه فلم يقبل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبعد أن أغلق عليهم هذا ما أجابه، قال وكم من مريد للخير لم يصب، هنا لم يجدوا جواب، فأتبع حينئذ كلامه ولم يقاطعوا بجواب، فقال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون. كلمة أصحابه متوافرون أصل ودليل على ما قال إمام أحمد، أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم. ماذا يريد عبد الله بن مسعود الذي حكمه النبي في هذه الأمة؟ فقال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن عم عبد، حسنه الألباني جعله حكم، رضيت لها ما لم يخالف الصحابة أو يخالف أصل أو يخالف نص مخالف التضاد. فالأصل أن نستفيد من ابن مسعود، لأن النبي قال رضيت لأمتي ما رضي لها إيش ابن أم عبد، فإيش رضي لنا هنا؟ فقال وأصحابه متوافرون. ماذا يريد بكلمة وأصحابه متوافرون؟ وما الحاجة إلى هذه الكلمة؟ أن هذا لو كان حق الذي يصنعونه من هذا الاجتماع المخترع لكان أولاكم به من؟ الصحابة. فلما خالفتم هذه القاعدة وأنكم أتيتم بشيء لم يتمسك به الصحابة من العمل من هذا الاجتماع المحدث، فدل على أنه شر ولا خير؟ شر. وقد قال النبي شر الأمور محدثاتها، أي في الدين مخترعاتها. ثم أردف فقال انتبه الآن، ففيه هنا حجة أخرى في نفس النص الذي عند الدارمي، ما أبرك أثار الصحابة لكن أكثر الناس عنها غافلون، فقد يفقهون في متون الفقهاء المتأخرين وينسون أثار الصحابة المهديين، وهذا خطر عليهم والله، لأن النبي أرسل إلى آثارهم فقال من كان على مثل عليه وأصحابه، فينبغي الرجوع لأثار الصحابة والتفقه فيها وإحياءها بين الناس. قال إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلغ وأصحابه توافرون لأنتم أهدى من لم الرسول الله قبل ذلك. قال وأفتح بضلاله. قال ما أردنا الخير. قال وكم من يريد الخير لن يصبه. قال ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال الفقهاء من شراح هذا الأثر أي لا يفقهونه. هذه الحجة الثانية الدامغة. الأولى كانت احتجاج ابن مسعود بالصحابة كما فعل الإمام أحمد, احتج بالصحابة لأنهم شهدوا التنزيل وعاصروا الرسول الأمين. فقال ابن مسعود نفسه من كان متأسيا, وهذا يدل على الفقرة الثانية وهي قول الاقتداء بهم, من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد فإنهم أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. قوم شهدوا التنزيل وصحبوا الرسول الأمين فعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم أو كما قال. ثم أردب فقال ولقد حدثنا رسول الله عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم. فهذا يلتقي مع قول الإمام أحمد التمسك بآثار الصحابة. لما؟ لأن ابن مسعود قال هناك أناس حذرنا منهم رسول الله مع كونهم يقرؤون القرآن لا يفهمونه ولا يجاوز تراقيهم. قال وما أظنهم إلا منكم أيها المبتدعة. فدل ذلك على أن فهم القرآن باللغة العربية لا يستقيم إلا أن تكون هناك آثار سلفية عن السلف, فلا يجوز الإعراض عنها والتمسك باللغة أو بالرأي أو القياس. وذلك لأن ابن مسعود جاء إلى أناس في صدر قريب من صدر الإسلام لغتهم لغة احتجاز باللغة العربية, ومع ذلك قال تقرؤون القرآن وهو الذي نزل باللسان عربي مبين, قال لا تفهمونه. فدل على أن الفهم المطلوب للقرآن ليس التمسك باللغة, وفهم أصحاب لغة, التمسك بأثار من الصحابة في فهمه. واضح؟ فلذلك قال ابن مسعود ولا أظنكم إلا منهم لأنكم ما فهمتم القرآن على فهم الصحابة وتمسكتم بأثار السلف من الصحابة, ولو أنكم فعلتم لتركتم هذا الإحداث في الدين. فإذا كان هذا إنكار ابن مسعود على مسألة محدثة عملية يسميها بعض العلماء فروع, فكيف لو ظفر ابن مسعود بقول الجهمية الذين تكلموا في معاني كلام الله بكلام لم يقله السلف فعطلوا الصفات وشبهوا الرب بالمخلوقات ومثلوا وضربوا لله الأمثال لا إله إلا هو وسبحانه وتعالى عما يصفه. وأما قول أخيرا ومن لم يحكم ما زرف لكم الكافرون, ونسينا الرد عليهم لأنه كانوا يعيبون على أحد المشايخ من أهل العلم قديما يقول يذكر الشبهة ولا يرد عليها في المجلس في قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون, ففهم هذا المتأخر فهما لم يفهمه السلف فعيب عليه ذلك. نعم, وإن كان عالم فإنه فرق بين خطأ العالم المجتهد وخطأ الخارجي المتهوك المتعجل الذي هو برأيه مستبد. فإنه يعفى عن العالم صاحب السنة المجتهد ما لا يعفى عن المتعجل. فبن إبراهيم الحمد لله قرر تكفير الحاكم إذا حكم القوانين في موضع, وفي موضع آخر صار على ما قاله ابن عباس وقالته هيئة كبار العلماء في هذا العصر. فلماذا تأخذون هذا القول الذي صار فيه مع العلماء وابن عباس وتأخذون القول الأول أصحاب إيش هوى؟ فقالت هيئة كبار العلماء الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله فإن جحد حكم الله, كان يقول حكم مثل حكم الله, حكم الله ليس هذا الزمان فهذا كافر, وإذا لم يجد حكم الله فهو فاسق وهذا فهم عبد الله بن عباس ولم يخالف أحد الناس ونقل القرطبي إجماعا عليه. فهذا هو الحل في كلام الإمام أحمد، التمسك بأثر الصحابة. فلو تمسكوا بأثر الصحابة مشوا مع هيئة كبار العلماء لعرفوا الأمن في قلوبهم وفي معيشتهم، ولكن ذلهم استبدادهم بآرائهم وتركهم السلف وقولهم أنهم رجال ونحن رجال. فانظر على مر التاريخ من المملكة العربية السعودية، من أطاع العلماء في فتنة جهيمان، من أطاع العلماء في فتنة الذهب العراق وقتال هو محرقة أهل الإسلام وشبابها، واليوم أيضا فتنة الربيع اللي يسميها العربي وهو خليف دموي يسمون الأشياء بغير اسمها، من أطاع علماء الذي مشوا على هدي السلف سواء الشيخ بن باز، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ، ألم ترى أنهم الآن في طمأنينة وسعة من الرزق وراحة؟ ولين خالفوهم؟ أين هم الآن؟ إما مسجون أو متعذب برأيه محموم. لتعرف فضل ما قال الإمام أحمد التمسك بأثار الصحابة، فهو أمان هذه الأمة أن تتمسك بأثار الصحابة، إذ أن ذلك فيه طاعة لرسول الله، حيث أنه قال من كان على مثل ما عليه وأصحابي. فمن أخذ بالشطر الأول فقال من كان على مثل ما عليه وحذفه وأنكر الثاني فهو من جنس الذين قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وسبحان الله اليوم لما قالوا هذا فهم الكتاب وتركوا فهم الصحابة صار لهم خزي ولا لا؟ خزي، كفر فهم الصحابة. والله إني قابلت بعضهم ممن يروج للشباب الخروج على هذا الأمر قديما قبل سنين، وكان يقول لي علماء لا يفقهون الواقع بن باز والهيئة هؤلاء يعني فقط مختصين بمطالع القمر مطالع الهلال في رمضان والحيض والنفاس، لكن ما يعرفون الواقع ولا يقولون كلمة الحق أو كما يقول. فلما عرف عليه كلمة أحمد بن حنبل هذه وأنه يتمسك مثل ابن عباس في تكفير الحكام قال لي والله يا إخواني، قال ابن عباس رجل ونحن أيضا رجال، الله أكبر، كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعني تعاند الرسول أيها الأحمق، تعاند الرسول، الرسول يقول من كان عندنا أنا أصحابي، ما ذكرك أنت؟ لأنهم أخذوا عن الرسول فنفيك كلامهم نفي للرسول، لأنهم لن يجتمعوا على كلام يخالف الرسول ما دام اجتمعوا على أن قوله كفر دون كفر ابن عباس ما خالفوا أحد، إذن هذا لا يبين دين الرسول، يجب أن تتبناه فتجعل رأيك مقدم على رأي الرسول. معنا والله يقول لا تقدم بين يدي الله ورسوله ورسوله في سورة الحجرات سبحانه، نعوذ بالله. وين ذهب؟ تأتيني الأخبار عنه أنه غيب في السجون وذهب، سبحان الله، أذل، خالف منهج السلف. كتبت كما روى الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وكتبت الذل والصغار لمن خالف أمري. أمره تتبع الصحابة، وهذا أئمة الدين أو هؤلاء أئمة الدين دلوك على هذا، تترك هذا لرأيك؟ ولذلك جاء في صحيح مسلم والحديث له روايات قال كنت خامس خمسة عزمنا أن نحج وأن نخرج على الحجاج، خوارج اجتمعوا خمسة كدواعش الآن صمموا أن يكون خروجهم في الحجاج، ما كان عندهم مواد تفجيرية حزام ناسف وأسلحة البيضاء يعني يمرون على الحجاج ويقتل هذا الحاج وهذا الحاج، هكذا في الرواية قال عزمنا وكنت خامس خمسة أن نحج وأن نخرج على الحجاج مثل ما فعل الإيرانيين والرافضة في سنة من السنين قبل 30 سنة أو حرقوا على الناس الخيام وقتلوا الحجاج، فالرافضة خوارج وكل بلاء فيهم. فسبحان الله أراد الله بهم خير قال بينما نحن في الحج في منى أو غيرها إذ رأينا جابر بن عبد الله يحدث وحوله خمسة وحوله الناس يسألونه كيف الله أراد بهم خير سبحانه، لكن أبى بعضهم. فلما رأوه وهو صاحب رسول الله جابر بن عبد الله بن حرام اقتربوا هم منه، فسبحان الله هذه من بركة الصحابة وبركة حيل العلماء، إنه يدخل العالم مسجد يلقي كلمة يكون في المسجد من إيش مبتلى بفكر فيعرج العالم على الكلمة لينقذه، ويكون الله عز وجل أراد بهذا العالم خير أنه أقام الحجة على ذاك الشخص اللي يصلي، هذا يحدث ويكون من توفيق العالم وبصيرته، هكذا فضل من الله. قال اقتربنا من جابر وإذا به يحدث بحديث الشفاعة اللي فيه رد على من؟ خوارج، وأن قوم يحرقون في النار حتى يخرجون منها كالفحم كعيدان السماسم يعني ويلقى عليهم من نهر الحياة. فبعد أن انتهى جابر من هذا الحديث الذي أوغر صدره تحديث جابر به لأنه يخالف مذهبهم، قال يا جابر، وهذه طريقة الخوارج، نعم، سوء الأدب مع العلماء، يقول يا صاحب رسول الله عندي إشكال، يا جابر كيف تذكر هذا الحديث والله يقول وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وتحدثنا بالسماسل. إيه هذه طريقة الخوارج، يقول ابن تيمية، يعارضون السنة بظاهر القرآن. أهل السنة ويش يفعلون؟ يفسرون القرآن بالسنة ويجمعون بينهم، ولا أما الخوارج إيه ينفون القرآن السنة بظاهر القرآن ويظهرون المخالفة بينهم ويعارضونها، من الخارج اللي قام على الرسول، الرسول بالسنة قال أعطى أناس دون أناس، هذه سنة ولا لا؟ فقام يضرب بالسنة بقوله اعدل، يعني اعمل بقوله تعالى إيش إن الله يأمر بالعدل، فكان ينبغي الخارج أن يقول هذا إن كان من الصحابة أو على أثر الصحابة، وش يقول؟ يقول إن العدل ما قسمه الرسول الآن لأنه أعلم، يجمع. فإيش فعل؟ ضرب السنة وهي قسمة الرسول بظاهر القرآن، فنفى القرآن، فنفى السنة الذي فعلها النبي وسماها ظلما، فحينئذ رد عليه النبي قال إن لم أعدل أنا من يعدل، اللهم صل عليه. فهذا الخارجي كان ينبغي لما سمع جابر يحدث حديث الشفاعة أن لا يعارض هذه السنة اللي حدث بها جابر بظاهر القرآن، وهي يقول كل ما أراد أن يخرج منها يعيده، يحملها الفاسق على الكافر، لأن في آخر آية وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، إذا هي فسق الكفري وليس الفسق الملي، الكفري الذي يخرج به الملة، لكنه نفى كلام جابر. كيف تقول هذا يا جابر والله يقول وأما الذين فسقوا فمأواهم النار؟ شوف كيف التعالم عند الخوارج، سبحان الله، ما يستفيدون من العلماء، يردون عليهم بغير علم. فحينئذ قال له جابر كما في رواية أتريد أن تفهم كتاب الله بفهم أحسن منا أصحاب رسول الله؟ كيف يمكن هذا؟ وهذا الذي جعل إمام أحمد يقول حينئذ في أول مسألة وطولنا فيها لأنها أصل عظيم يبنى عليه الدين كله، فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنصوص، فقال أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم. قال رحمه الله وترك البدع. عباد الله، إن الذي يتمسك بآثارهم ويقتفي هديهم سيترك البدع، وذلك لأن تعريف السنة هي الاقتداء بمن سلف النبي والصحابة والعمل بقوله صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. ولكن كما أن في باب التوحيد لا تكفي التحلية، لابد من إيش؟ من تخلية. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله فقط وكفر بما يعبد من دونه، وكفر ما يعبد من دونه حرمه الله على النار. إذا لو ما كفر ما يعبد من دونه، مثل الآن دعاة الشرك الأضرحة يجون الحج هم يقولون لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك، نعم، لكن لا يكفرون ما يعبد من دونه، يدعون البدوي والحسين، فهل ينفعهم ذلك؟ ما نفعهم ولا. فانظر الإمام أحمد قال: التمسك ما كان عليه ذر الصحابة، ثم بعد هذه التحلية ماذا فعل؟ خلى، فقال: وترك البدع، لتجتمع التحلية وإيش والتخلية الذي لا تزكى القلوب بمثلها في العقائد في الأخلاق، تحلية وتخلية. ولذلك كان سبحان الله وبحمده من جهة جلال الذكر وفائدته أعظم من الحمدلة وحدها أو التسبيح وحدها. فلما تقول الحمد لله معناه أثني على الله بما اتصف به من صفات الجمال والكمال والجلال الدائرة من الفضل والعدل والإحسان، الحمد لله، وسبح سبحان الله، ونزئه عن كل ما لا يليق به. فإذا جمعت بينهما فكانت تحلية وتخلية، كان هذا هو الكمال. أسبح الله سبحان الله وبحمده، أسبحه أو أحمده حال كون حمدي وثنائي عليه مقترن بتخليته بكل ما لا يليق به. فكان سبحان الله بحمده أفضل من سبحان الله وحدها أو الحمد لله وحدها. وذلك جاء في آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، نعم، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، ما قال سبحان الله وحدها، سبحان الله العظيم. طيب، وترك البدع، البدع جمع مفردها بدعة، وتقدير الكلام ووجوب ترك البدع وليس استحباب، وجوب ترك البدع. واستفيد الوجوب من كلام الله وكلام الرسول. أما كلام الله فقوله لا إله إلا هو، قل الله أمركم أم على الله تفترون في أمر الدين، فدل على أن من لم يقم في أمر الدين بما أنزله رب العالمين أو حكاه الرسول الأمين أو فعله الصحابة المهديين المهديون رضي الله تعالى عنهم فهو مفتر على الله الكذب. قل الله أمركم أم على الله تفترون، فدل أنه لابد في أمر الدين من أن تأتي لكتاب وسنة وعلى فهم السلف حتى تنجو من الافتراء، فإذا ما فعلت فأنت مفتري. الآية الثانية قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا يدل على إنكار الله للبدع لا إله إلا هو. والسنة مليئة بهذا، والشأن في هذا المقام الاختصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، كما في حديث العباد بن ساري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي في أمر الدين، انتبه، لما ما وبخ في أمر الدنيا اختلاف كثير، صعود الطيارات ركوب السيارات، لأن النبي أجاز الاختراع في هذا الباب ولكن أنكر الاختراع في باب الدين، في هذا الباب ما أنكره، فقد خرج مسلم في صحيحه أن النبي مر على قوم وهم يأبرون النخل يعني يلقحونه، فقال وقد تكلم بظنه وبشريته ولم ينزل عليه وقتها شيء، فتكلم بالأمر العام وأن الأمر بيد الرحمن، قال ما أظن هذا يغني عنهم شيء، لقحوه ولم يلقحوه إن شاء الله أن يثمر أثمر. فلما كان بعد سنة لم يثمر ولم وتركوا تلقيح وظنوه أنه أمر الله به، فجاءوا للنبي فقال يا رسول الله إن النخل لم يثمر وقد يعني تركنا تأبيره تلقيح، فقال أنتم أدرى بأمور دنياكم، اخترعتم هذا التلقيح ورأيتموه مجدي افعلوه، أما أمر الدين فلا يجوز يعني فيه الاختراع لقوله في حديث آخر كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كل بدعة ضلالة أي في أمر الدين، ولذلك تعس من كان يلحق بالعلامة الألباني من الصوفية يؤذيه وهو راكب دراجته كما حكى الشيخ، قال الحقوني بعد ما أخرج من المسجد يؤذوني ويقول يا شيخ ناصر هذه، يشير النظارة أو الشماغ، هذه بدعة، هذه بدعة، إيش يعنون بهذا؟ تأكل بالشيخ أن يقول على المولد التصوف والابتداع عن اختراع في الدين، يقول يلزمك حينئذ أن تبدع لبس الشماغ، الصحابة كانوا يلبسون إيش؟ عمامة والنظارة مخترعة. والجواب عن هذا في هذا الحديث أن هذا اختراع في أمر دنيوي وهو مباح، ما لم يضمر المباح حرام، لكن الاختراع الذي نهى عنه النبي في أمر البدع هو ما كان في أمر الدين، لذلك النبي مع كونهم اخترعوا التلقيح تركهم بعد ذلك، تركهم لأنه ما أحدثوا إلا في أمر وجدوا تجربته أنها نافعة فأقرهم عليه وهو تلقيح النخل. اللهم صل عليه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. قال وإياكم محدثات الأمور، دل على تحريم البدعة، لأنه قال في حديث آخر أيضا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فدل على أن البدعة محرمة وأنها من الكبائر، فلا ينبغي أن تظن أن البدعة من الصغائر. وذلك قال البربهاري رحمه الله ليس في البدعة شيء صغير، صدق من وجوه، وذلك النبي قال كل بدعة ضلالة صغرت أو كبرت فهي كبيرة، كبيرة من جهة؟ من جهة منازعة الرب في التشريع، فالله هو الذي يحق التشريع، فشرع بدعة ولو رأها صغيرة، لو رأيت مثل هذا العاجم بدعة هذا العاجم بعد الصلاة تقول هذه صغيرة، هي كبيرة لأنها منازعة للرب التشريع، الله ما أذن بها. ثم قال البربهاري ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها، وهي مشتقة كما قال ابن تيمية من الكفر وتؤول إليه. ما الدليل على ما قاله شيخ الإسلام أن البدع تؤول إلى الكفر؟ نعم تؤول الكفر، يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح، ذكره تعليقا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ثم قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما تنسخ العلم عبدت. أين الشاهد؟ الشاهد بقوله فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا، اتخاذ أصنام للصالحين للتقرب لرب العالمين بالنشاط عند رؤيتها بعد موتهم في العبادة بدعة ولا سنة؟ بدعة. فعند ضعف العلم يوحي الشيطان بالبدعة، عند تنسخه بالمرة يوحي بإيش؟ بالشرك، فيجعل البدعة قنطرة إلى الشرك. فهذا يدل على أن البدعة تؤول إلى الشرك، فبدأوا بدعة تصوير الصالحين والغلو فيهم، ثم انتهى أمرهم إلى الإشراك ودعوتهم من دون الله. وهذا أول شرك ظهر في الأرض، سببه الغلو في الصالحين كما قال الشيخ محمد الوهاب، وكان ابتداعا فصار شركا، ابتداعا غلو فصار شركا مخلدا في النار محبط العمل، نسأل الله العافية. قال الشاطبي رحمه الله: والبدعة تنقسم إلى قسمين، وأصل معناها كما قال ابن رجب الحنبلي اللهم ارحمه واغفر له: هي ما أحدث في الدين مما ليس له أصل، يعني عن النبي الأمين ولا الصحابة المهديين، ما أحدث في الدين. وعرفه الشاطبي بطريقة تعريف آخر: طريقة مخترعة في الدين يقصد بها مضاهة السنة، إلى آخر ما قال. وتنقسم إلى قسمين: بدعة إضافية. انتبه، كان بعض المشايخ ما يحب كلمة الشاطبي هذه، بدعة إضافية، يقول هذا أراها تهوين للبدعة، سميها بدعة إضافية، سميها بدعة ونفر منها وخلاص. هذا للتفهيم، لأنه ما قصد الشاطبي بالتهوين منها بقول بدعة إضافية، لأنه سماها بدعة، فكون كلمة إضافية ما يغير شيء من كونها بدعة. قابلني بعض المشايخ وأنكر ما قاله الشاطبي ورأى هذا، ولكن الذي أرى أنه ما في شيء كلام الشاطبي، لأنه قصد التسهيل عليك تفهيمك البدعة، سماها بدعة منكرة، وقال ليس في بدعة شيء صغير. القسم الأول بدعة إضافية. القسم الثاني بدعة حقيقية. انتبه الآن، البدعة الحقيقية ما استحدث في الدين مما ليس له أصل، مثل بدعة الجهمية فعطلوا صفات رب البرية فقالوا لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فليس لبدعتهم بنفي صفة الرب أصل يعتمدون عليه، فكانت بدعتهم حقيقية أصلية. بدعة إضافية هي بدعة تعريفها ما استحدث في الدين مما له أصل، كالذكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، لكن ليس لها أصل مما يضيفه المبتدع إلى ذلك الأصل من زمان تقييدا أو مكان أو عدد أو هيئة أو كيفية أو صفة. مثال ذلك ما ضرب له مثال الشاطبي ببدعة تفعل إلى الآن في الشام، ذهبت إلى الشام إلى الآن يفعلونها، حتى والحروب عندهم يفعلونها، نسأل الله العافية. ذكر الله بصوت جماعي بعد الصلوات، تجدهم يصيحون منشدين بعدما انتهوا من صلاة العصر وغيرها: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا إله إلى آخره، بصوت جماعي واحد. هذه بدعة إضافية من جهة أن لها أصل من حيث العموم. ما هو الأصل العام الذي يعتمد عليه في هذا؟ الحث على الذكر. قال الله تعالى إيش؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكر الله والذاكرات. كان الجهر بالذكر في عهد النبي. طيب، لكن ليس لها أصل من حيث ما أضافه المبتدع إلى ذلك الأصل العام من هيئة، فجعل هيئة تنفيذ ذلك الأصل العام صوت جماعي واحد بتطريب إلى آخره، فهذا أضاف شيء إلى، وهذا المعنى يلتبس أكثر من الأول. فانظر الآن إلى ما حصل لموسى الأشعري، التبس عليه أمر البدعة الرضا فيه هو عالم من علماء الصحابة، حتى رجع لابن مسعود وبين له. فإذا جئت تنكر على المبتدع تمسك بإيش؟ بالأصل العام. قال هذا الذكر تنهاني عن الذكر، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أنكر عليك من ذلك الأصل العام. وحينئذ يأتي عمل السلف مبينا إلى كون أنها إضافة من المبتدع لذلك الأصل العام لا يعفى من أنها بدعة منكرة. فجاء عن عطاء أو غيره أنه رأى رجل يصلي بعد أذان الفجر في المسجد 6 ركعات. كم هي الصلاة بين أذان الإقامة؟ 2 ركعات، إما تحية أو إيش؟ أو سنة الفجر. فإذا صلى سنة الفجر دخلت تحت التحية. فأنكر عليه، قال تنكر علي الصلاة 6 ركعات أصلي تنكر علي؟ يعني فريت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال لا أنكر عليك الصلاة، أنكر عليك يعني ما أضفته، مخالفة السنة. الصلاة أمرنا بها من نص عام، هو الصلاة خير موضوع، لكن من جهة ما أضفته أنت فعند 6 ركعات بين أذان الإقامة أنكرت عليك ذلك، مخالفتك السنة وإضافتك لذلك الأصل العام شيء ما قالته الشريعة. أنكر عليك مخالفتك السنة لا أنكر عليك الصلاة. ومن هنا جاء في سنن أبي داود أن رجلا عطس بحضرة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر نحن نقول السلام على رسول الله. إذن السلام على الرسول له أصل عام يعتمد عليه ولا ما هو؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. لكن ما كان أصل أضافه ذلك المبتدع بحضرة ابن عمر من أن يسلم على النبي بسبب العطاس، ما في أصل، فأضاف هذا إلى هذا الأصل العام. فلما فعل أنكر عليه ابن عمر هذه بدعة إضافية، فقال ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله رب العالمين، ولا يقول يعني والسلام على رسول الله. فهذا واجبه وترك البدعة الإضافية والحقيقية. إذا نظرتم إلى بدعة الجماعات المعاصرة الذي افترقوا في الدين مع نهي الرب، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، فافترقوا سبحان الله، فكان منهم جماعة تبليغ، جماعة إخوان، جماعة داعش، قف تبين، جبهة الإنقاذ إلى آخره، وتحزبوا. معنى التحزب، معنى الحزبية هي التجمهر والتآخي في مقالات ينصبونها مرجعها إلى شخص غير رسول الله، يوالون ويعادون فيها، هذا هو التحزب. وعن ذلك أن حتى لو جئت لهم بالسنة ما قبلوها منك، يقول ما قالوا الحزب، ما جاءت منهم، فلا بد تكون منسوخة أو باطلة. هذا معنى التحزب الذي نهى الله عنه، فقال ولا تكونوا من المشركين، بين أن التحزب صفة المشركين، ومن شبه بقوم فهو منهم. قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب لديهم فارحون. فإذا جئت لجماعة الإخوان مثلا وقعت، وبهذه المناسبة أشكر سعادة المدير العام مدير فرع المنطقة عندكم في جيزان أنه وجه خطاب لخطبائكم أن يحذروا من الجماعات هذه كداعش يعني والنصرة والإخوان ونحوها، ولا سيما أن هناك من يسعى للدفاع عن أفرادها ومنظريها وإنزالهم عند سجنهم منزلة من أوذي في سبيل الله ومن سجن لإعلاء كلمة الله. سبحان الله العظيم، كنت أقول ولا أزال فرق بين سجن الإمام أحمد إمام السنة المبجل في الحق ومن سجن بسبب باطله تعزيرا له، في فرق ولا لا؟ تخرط الأوراق يا إخوان، اتقوا الله. فرق. طيب، فإن الأصل الذي يلبسون به على العامة يقول نحن دعاة إلى الله وسجن الدعاة وأوذوا في سبيل الله الدعاة في سبيل الله إلى آخره. إذا الأصل يعتمد على ما هو؟ الدعوة إلى الله، أنه يسمع في كلامهم يجب أن ننصر الدين، لا حكم، لا حل إلا الإسلام، لا، هذا دعوة. فإذا لبسوا العامة بهذا الذي قد يخفى أحيانا العلماء، وهي البدعة الإضافية كما ذكرنا في حادثة موسى الأشعري. لذلك بعض من نراه صالحا تأثر بهم وظنه من الحق والتبس أمره عليهم، ثم كشف حاله وتركهم وحذر منهم، التبس أمرهم لأنهم يظهرون إيش؟ رسالة الدعوة للإسلام وأن الإسلام هو الحل. وقبل أن أخوض في بيان بدعتهم على أمر مدير فرع المنطقة، وهو نائب ولي الأمر في هذا الأمر الآن في توجيه الخطباء ودرسنا جاء في هذا الوقت بعد الخطاب اللي قرأته أمس يوجه الخطباء المنطقة، جاءني شخص في المسجد أعطاني شريط مكتوب عليه كلام جميل بالأزرق والخط الكبير، ها انتبه، مكتوب على الشريط الإسلام هو الحل. والله كلام جميل هذا. أخذت الشريط، طبعا الشريط لإخوان المسلمين، هذا شعارهم الإسلام هو الحل، لكن أي إسلام يقصدونه هو الإسلاب في عهد النبي اللي قال عليه ما أحد تمسك وهذا الصحابة، والإسلام هم إسلام حسن البنا، أي إسلام؟ إسلام المحدث المشوه الذي ليس بنقي. على كل حال أخذت الشريط وركبت سيارتي، وبسم الله نقول بنسمع التنظير لهذه القاعدة العظيمة في الدين أو في حل المشكلات العالم كلها، وهي أن يرجع الإسلام فإنه هو الحل. وضعت الشريط وإذا بالكارثة، سيمفونية موسيقية كاملة فيها الأورك ربما والجيثار والكمانجة والطبل والمعازف، ويغنون الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل. قلت فهمت الآن، إذن الإسلام إذن الذي هو يطبخونهم مو بالإسلام اللي جاء النبي والصحابة أبدا. هل هذا هو الإسلام؟ الدعوة الموسيقى؟ نعم. وسبحان الله، البدعة تقول أختي أختي، ولا تزال بهم الابتداعات. إلى الآن سمعنا أنهم يريدون ركوب موجة التصوف، لأنه رأوا العالم الغربي ما نفعت معهم، يعني استعانتهم بالخوارج وفضحوا، والناس كرهوا داعش وكرهوا ولا يريدونهم، فقالوا نذهب إلى إسلام يعني يجذب الناس يرقق قلوبه التصوف. فبدأوا يتعاونون مع من؟ العالم الغربي، مع المتصوف، ويأتون بهم في محافلهم ويكرمونهم ويجندونهم ليفسدوا عقائد الناس بالتصوف. ولذلك تنظر إلى أرباب الإخوان يصعد بغير حياة، يعني يتكلم بمنطقة الصوفية نفسه وهي الكذب في الرؤى المنامية. أحدهم خرج يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي يا سلمان استجر لي بيت بالله، يعني قال يا رسول الله الوضع ترى الأمني نبيله، فاصبر شوي يا رسول الله. هذا يريد يوصل رسالة معي أن داعش ومنع ضرابهم على الحق والرسول معهم. كيف؟ أن الرسول يستأجر بيت فهو متهم لأنه معهم، فحينئذ سيمسكونه الدولة، فإذا مسكته الدولة يكون مع الرسول. شوف كيف الرسالة والشفرة، وهي رؤية كاذبة أصلا رددت على هذا الشخص بأنه سبحان الله كما يقول ابن تيمية ما صاحب باطل يتكلم إلا في أثناء استدلاله يعني أو كلامه يظهر الباطل يعني جليا منه. فأثناء باطل هذا قال وعلامة ثاني أنه النبي أو عفوا وكانت صفته في الرؤية أن نصف شعره شيب والآخر والله لعله كان يعرفها يعرف أنها شعرات لكن مثل مسيلب الكذاب. مسيلب الكذاب لما جاء يتحدى القرآن أو ينطق مثل القرآن ختم الله على قلبه فتكلم بالمضحكات. وش قال؟ يا ضف ضع نقي نقي يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر هذا قرآن. فهذا أظنه لأنه درس معنا في مدارسنا يعرف صفة الرسول أنه له شعرات لكن لما جاء ينطق بالرؤية ختم عليه. فسهد يكذب في صفة النبي وهو لا يشعر يقول نصف شيب ونصف ايش أسود. وهو معروف في صفته أنها شعيرات كانت حمراء من الطيب أيضا فظهر جليا الرؤية كاذبة يعني واضح أو شيطان. لا إله إلا الله. فأدخلوا في الدعوة إلى الله كلام حسن البنا وجعلوه نبراسا يقتدون به كما قال الأمير نايف رحمه الله. فسألنا واحد من كبارهم من قدوتك وسئل فقال حسن البنا ولم يقل والله رسول الله. وحق للأمير أن يغضب على هذا. قال حسن البنا وأنا ما كنت أعرف مذهبهم حتى عرفها ذلك لي ولغيرنا شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني فإن عاصرهم في الأردن 40 أو 30 سنة وقد كتبوا صحيفة في مقاطعة الشيخ ناصر وترك حضور دروسه والتحذير منه كما نشكر الله ما يحذرون منا اليوم ويحذرون منكم أو من أي داعي لمنهج السلف فنشكر على فضله. أو يضربون دعاة السلفين ببعض يروحون عند هذا الشيخ يقول هذا يتكلم فيك يضربون قلوبهم ببعض خليهم يحذرون ببعض. لهم أفعال خبيثة معروفة يتلبسون بلا السلفية يدخلون بين السلفيين لهم عدة أشياء خبثاء. فقال الشيخ ناصر فجعلوا من دعوتهم إلى الله أو حكمتهم في الدعوة أن يقولوا في زعمهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولا يفرقون بين أصول وفروع. طبعا أصول وفروع هذه كلمة فيها حق وباطل استعملها أهل الباطل واستعملها أهل الحق. فإذا كانت تحمل معنى كذا ومعنى كذا فلا بد أن نبين معناها حتى لا يلتبس أمرها. فهم أهل الباطل يطلقونها ويريدون أن الأصول العقيدة لا تثبت إلا بالتواتر. أحاديث الأحاد لا تثبت تثبت لله كإثبات الأصابع ونحوها. وما الفروع فتثبت بالأحاد. فهذا معنى باطل. لكن أهل السنة يقول الأصول هي مباحث الدين المتفق عليه بالعلماء والذي مختلف فيها يسمونها فروع. فعلى هذا المعنى الاصطلاحي لا حرج. نعم. فهم لا يفرقون جماعة الإخوان بين أصول الدين العقيدة اللي نقلها الإمام أحمد اختلاف فيها والاختلاف في العمليات. قصر الصلاة 4 أيام فإذا زاد أتمها. يجعلون ذا مثل ذا. ولذلك يكرهون أن تنكر على متصوف فتقول هذا متصوف أو هذا رافضي. ليش؟ يقول يفرق الأمة لأن مبدأهم يعذر بعضنا بعض. فأنت إذا قلت هذا صوفي معناها ما عذرته أنكرت عليه حينئذ ستفرق الأمة. إذن هم يردون على الصحابة. فإن عائشة لما جاءت سألتها امرأة قالت ما بال وحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قال أحرية أنت؟ وما رواه أبو داود بسند حسن. قال ابن عباس لما ظهرت الحرورية صنفهم ولا لا؟ إذن ابن عباس عندكم جامي كيف يسميهم حرورية؟ كيف يتكلم عن المشايخ؟ فقال لما ظهرت الحرورية قال لي علي اذهب فناظرهم فصنفهم أنهم حرورية وهؤلاء حتى يجعلون أهل السنة يضطربون ويتركون الحق الذي عندهم، يقولون لا تصنفون الناس، فهذه كلمة حق أو كلمة يراد بها باطل، إذ أن التصنيف يقال إن كان خرج من رجل مبتدئ لا يعرف العلم ولا يعرف أصول البدع ولا الجماعات ولا الرجال، فلا يجوز أن يصنف لأنه سيخبط خبط عشواء. وإن كان صدر من أهل العلم يعرفون القرائن الذي بها يصنفون، فالإنكار عليهم من جنس الإنكار على الصحابة، إذا أنهم صنفوا وبينوا حال الخوارج يسموهم ولا. فمن هنا تجد جماعة الإخوان مستنقعا عفنا، يضم تحت رايته كل نطيحة ومتردية وما أكل السبع، فتجد معهم الجهمي والرافضي والمداهن السلفي وإلى آخره تجده فيهم. فإذا أردت أن تزود مركز لهم في مصر أو في الكويت أو في كذا، تدخل فلا تميس، مرة تقابل شخص تشرب معه قهوة وإذا به صوفي، القهوة اليوم الثاني مع شخص أشعري، الثالث نعم ما ترده. ليش؟ لأن تحت المظلة يعذر بعضنا بعض فيما، فما جاءوا بالدين النقي الذي أمر الله به في قوله ليميز الخبيث من الطيب. فدعوة السلف دعوة نقية لا تقبل التعدد. وذاك أجمع السلف وأهل السنة الانتساب يكون للجماعة الأم وهي الصحابة، لأن النبي أرشد إليها، ما أرشد إلى جماعة أخرى تأتي بعدهم، فقال من كان عليكم بالجماعة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هم يفرحون بهذه الجماعة، يعني يحرفون أن جماعة الإخوان مثلا أو السواد الأعظم. المقصود الجماعة ما كان عليه النبي وإيش والصحابة، والمقصود بقوله من عصى الأمير فقد عصاني، من أتاكم أمركم جميعا يريد أن شق عصاكم فاقتلوه، مقصود بولي الأمر ولو جار، ومن يسوسهم ما دام أنهم أقاموا الصلاة فينا. طيب، وأما جماعة التبليغ فإن البدعة الإضافية أضافوا إلى الدعوة إلى الله الخروج من قبل جهال لا قبل لهم بالعلم، وتقربوا إلى الله بتكثير السواد فزعما بالدعوة ليتغير الناس للهداية. إلى أي شيء؟ لا إلى التوحيد، إلى معتقدهم هم، فهم يدعون إلى أنفسهم لا إلى الله. فإذا قلت لهم مثلا، وقد حصل الذي زاروني بالبيت لما سمعوني بالمسجد في جدة تكلم عليهم في المنابر وبين حالهم، أرادوا أن يستعطفوا قلبي فجاءوا زاروني في مكتبة منزلي، فبدأ يتكلمون بكلام طويل لا يعرفونه، فقلت لأحدهم ممن يتكلم، قلت إذا كنتم في بنغلاديش خرجتم في سبيل الله ورأيتم أناس يطوفون حول القبور، أتنكرون عليهم الشرك وتقومون يعني مقام الأنبياء؟ قال لا. قال إيش تأمرهم؟ قال أن يخرجوا معنا، يعني يعتنقوا أفكارنا، أفكار الياس. طيب بعد ما خرجوا معكم تعلموهم التوحيد؟ للأسف لا. إذن تدعون إلى أنفسكم ما تدعون إلى الله، فالله أمر أنبياءه أن يدعوا للتوحيد. فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهل هناك خير في جماعة تقر الشرك ولا تنكره؟ مقصود. وآخر جلست معه في جدة من جماعة تبليغ، ليش تدعون؟ قال نبدأ فندعو الناس لتوحيد الربوبية، نعظم الله في قلوبهم، الله خالقنا، الله رازقنا، وهذا النوع من التوحيد يقر بكفار قريش لا إشكال عندهم. قلت ثم بعد توحيد الربوبية أيش تدعونهم؟ قال للصلاة. وآخر قال لأداب العبادات مثل أذكار الصباح والمساء، أين التوحيد؟ فلا خير في جماعة تقر الشرك ولا تدعو للتوحيد. فأي بدعة أقبح من هذا؟ أن رأوا أنهم يستدركون على الله وهم لا يشعرون، وقولهم أنه دعونا التوحيد وقلنا لا تذبح للبدوي والحسين تفرق الناس عنا، فندعوهم لكلام مجبل يقبله كل الناس وتوحيد الربوبية، ثم بعد ذلك لا ندعوهم للتوحيد ليبقوا معنا. إذن أنتم دعوتم إلى الله حقيقة ولا لأنفسكم؟ وإلياس إلى أنفسكم، فأنتم حزب وحزب الله لا يتميز إلا بدعوته إلى الله إلى توحيده، أما أنتم من أحزاب الشيطان وأنتم لا تشعرون. ألا إن حزب الله هم المفلحون، ولا يسمى حزب الله إلا إذا تحزب واجتمع على كلمة الله توحيد الله والدعوة إليه وإنكار الشرك وإنكار البدعة، فحينئذ يكون حزب الله وهم الغالبون. أما إذا اجتمع على الموالاة في أفكار الياس، فإذا خرج معهم إنسان أنكر عليهم الشرك أو أنكر أنه ما ينكرون الشرك طردوه، فأنتم حينئذ ليسوا من حزب الله وليسوا بأولياء لله. قال وكل بدعة فهي ضلالة، هذا فيه رد على من قال أن في البدع فيه شيء حسن كالمتصوف المعاصرين، يقول البدع ليس كلها ضلالة، في بدعة حسنة. وأصل هذه العبارة من الإمام أحمد منقولة عن النبي في حديث العرباض بن سارية وغيره في خطبة النبي في النسائي وفي مسند أحمد، قال كل بدعة ضلالة، وقال عند النسائي وكل ضلالة في النار، فدل أن البدعة ليس فيها شيء حسن. لكن يروج أهل البدعة للتهوين من البدعة بأمرين. الأمر الأول أنهم يقولون أن البدعة فيها بدعة فيها حسن وفيها قبيح. الثاني أنهم يقولوا أن البدعة تنقسم إلى 5 أقسام يعتريها إيش؟ الأحكام التكليفية. فمن البدع ما يكون واجب، ومن البدع ما يكون محرم صحيح، ومن البدع ما يكون مستحب فعله، ومن البدع ما يكون مكروه نعوذ بالله. ويجمع الرد على هؤلاء وهؤلاء حديث واحد وهو قوله كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وأرادوا أن يستدلوا لباطلهم عياذا بالله بكلمة السلف رأس من رؤوسهم عمر بن الخطاب، نعمة البدعة على صلاة التراويح جماعة. يا عباد الله كما أن في كلام الرب والرسول متشابه، فإن في كلام السلف أو في كلام العلماء متشابه، فيجب رده لعيش للمحكم. فرأونا نحن معشر السنة نرجع إلى أثار الصحابة ولا؟ سلمان العلوان أحد رؤوس التكفير في هذا العصر في القصيم يقول قول ابن عباس كفر دون كفر يعني كفر أكبر دون كفر أكبر، تلاعب بكلام السلف. وهذا الثاني المتصوفة يقولون قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة، أي أن من البدع ما هو حسن ومنها صلاة التراويح جماعة، فدل على أن البدعة يكون منها إيش؟ حسن. وهذا أخطر الوسائل لتقرير البدعة وهو التلاعب بكلام السلف. إذا السلف صمام الأمان الذي يحمي الإسلام من التلاعب بالنصوص، فإذا جاء يتلاعب بكلام السلف المصيبة عظيمة. أعطيكم مثل، سيارة عندك تضبط الحرارة، فلما تشوف أن الحرارة المؤشر الأحمر عرفت أن السيارة لابد أن تقف، فإذا تركتها احترقت الماكينة ولا؟ طيب إذا واحد أراد الإساءة لك فتلاعب لك بإيش؟ بالمؤشر هذا وخلاه، إذا كان السيارة في قمة الحرارة جعلها في قلة البرودة، وش يصير فيك؟ تتلخبط في هذا المؤشر العظيم، فإذا ما انتبهت وعملت قرائن أخرى هلكت ولا. فكذلك إذا جاء لك من يتلاعب لك بفهم السلف ويقول هذا فهمي على فهم السلف، فحينئذ تأتي له بالأدلة التي اتفق عليها السلف وترجع هذا المعنى الذي احتمل من كلام واحد من السلف إلى ذلك المعنى الأصل، لترجع المتشابه ليش؟ فتنقل له إجماع السلف أنه لا يجوز الابتداع في الدين، وتنقل له من نقل الإجماع من العلماء أنه لا يجوز التحسين العقلي في الدين. طيب، فإذا خليت يقول هذا أصل خلاص متفق عند السلف، فنقول إذا نأتي نناقش كلام عمر نرد المتشابه المحكم، تجعل هذا محكم، وإذا ما جعلته محكم لن نستلم لك. فقل له نأتي الرأس السلف الرسول صلى الله عليه وسلم متى قال من سن سنة حسنة في الإسلام؟ في شيء اخترع ولا شيء أحي؟ في شيء أحي لما جاء بالصدقة واتابع الناس، أحيى الصدقة فاتابع على ذلك. إذا لما قال من سن معنى أحيى، ووجدنا كل عالم من علماء السلف كابن مسعود وغيره إذا ظهرت بدعة أنكرها، ولو كان هذا المعنى متقرر عندهم لما أنكر المحدثات، فإذا اتفاق بينهم. فلما كان هذا الأمر في زعمك تدعون إليه متشابه عندك أو من المتشابه، فلنرده إلى المحكم ونحمله عليه. فعمر لما قال نعمة البدعة لما رأهم يصلون الصلاة التراويح جماعة، أنت تقول بدعة اختراع في الدين وأنه جائز، هل صلاة التراويح اخترعت في الدين ولا فعلها النبي؟ فعلها 4 ليالي كما في صحيح البخاري. فلا بد حينئذ أن تقول أحد أمرين، إما عمر كذب الخبر النبي صلى فيهم جماعة فقال إن بدعة النبي ما فعلها، وهذا لا يمكن أن تقوله، أو تحمل البدعة على غير المعنى الشرعي حتى يستقيم لك المعنى كما فعل ابن رجب فقال المعنى اللغوي، أي أنها اخترعت بعد إيش؟ نعم، أنها يعني بدعة بالنسبة إلى زمن أبي بكر عندما انشغل بالمرتدين، ليس بالنسبة إلى زمن النبي، وحينئذ لا تضر وتسمى لغوية، لأن البدعة هي بالنسبة لزمن النبي، فكون أبو بكر انشغل بالحرب ضده ولم يفعل هذا جماعة فلا يعني أنها في الأصل بدعة، فحينئذ يكون على معنى البدعة اللغوية وهي الاختراع بديع السماوات والأرض، أي مخترعها على غير مثال سابق، أو تقدر لو كانت بدعة مع كون النبي فعلها وحيناها نحن فنعمة البدعة إذن، كما يقول أهل الحديث إن سميتونا معشر الخوارج مع المعشر هذا سميتونا مباحث وسميتونا لأننا ننكر على من خرج عن الأمر، نعم، وسميتوا هذه عمالة فنعمة العمالة إيش هي مع أن ما في عمالة تنزلا. طيب، قال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، ما مقصود الإمام أحمد في قوله ترك الخصومات؟ فإن الله دعا للجدال فقال وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب التي إلا بالتي هي أحسن، وما رأى كما في موطأ مالك ابن عباس بعض الصحابة هل النبي يغتسل ابن حنين ابن خنين هل يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أو غسل رأسه وهو محرم؟ تمارى، قال تماريت أنا وفلان فأرسلت نعم فلان إلى أبا أيوب الأنصاري فقال كيف كان النبي يغسل رأسه؟ قال تماريت، تناظر وناظر ابن عباس الخوارج فقال كما في سنن أبي داود بإسناد حسن لما ظهرت الحرورية قال لي علي اذهب فناظر هؤلاء، فإذا كان ذلك كذلك ونظرهم ابن تيمية في مجلس السلطان أشاعرة ونظرهم بكتاب الوسطية وهم أهل بدعة فإذا ما وجه قول الإمام أحمد ترك الخصومات في الدين والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين؟ إن الخصومات الذي يقصدها الإمام أحمد جمع مفرده خصومة، جعلوا الدين خصم والسنة خصم مثل ما فعل أهل البدع، فإن النصوص التي جاءت في إثبات الصفات ما أمروها كما جاءت، مثل يضع الله السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، فهم خاصموا بآرائهم السنة بمخاصمة منتحليها، فيقولون لهم لو قلنا بظاهر ما تقولون وأخذنا بهذه الأحاديث وأثبتناها عن رسول الحي القيوم للزم مشابهة الله بخلقه، فهي أحاديث أحد لا تصلح، فيخاصمون السنة إما بالإبطال بالتضعيف وإن أحاديث أحد، وإما بالتحريف أو بالرأي والقياس، فيجعلون أنفسهم خصوم لأهلها، يريدون إرادات عقلية وشبه وجدال بالباطل ليبطلوها، فهذا الخصومات المنهي عنها، مثل خصومات ابن أبي دؤاد لإمام أحمد، خصومات عقلية ولا نقلية؟ الإمام أحمد يقول هات لي كتاب هات لي سنة، وهو يأتيه بالعقل والقياس والرأي وضرب الأمثال لإبطال الحق الذي يريده الإمام أحمد من أن يؤمن به، وهو إجراء إمرار النصوص كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. ومن هنا سموا أهل الخصومات في الدين لأنه خاصموا الدين، وهؤلاء مثل ابن عباس خاصم من أجل الدين بالدليل، فليس هو من خصوم الدين. وذلك إبراهيم خاصم لأجل الدين ولا في نفي الدين؟ من أجل الدين، خاصم النمرود وجادله فقال رب يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، نعم قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق ويأتي بالمغرب. أما النمرود خاصم يريد أن يبطل التوحيد اللي عند إبراهيم برأيه أنه يستطيع يحيي ويميت، وهذا لابد أن نقوله من جهة إيش؟ من جهة أننا جئنا نفعل بالإنكار على أهل البدع، نعم وذكر الحديث والآيات دل على بطلان قولهم، ما يقول لا تخاصموا في الدين، نقول أنتم أهل الخصومة، أنتم إذا سكتتم سكتنا كما قيل الإمام أحمد، ما بالك تقول القرآن مخلوق غير مخلوق وتذكر هذا، قال لو سكتوا سكتنا، فهم أبدأوا بالخصومة فرددنا عليهم، ولو سكتوا لسكتنا، فحرم الإمام أحمد ومنع ابتداء الخصومة في الدين، أن تجعل الدين خصم لك فتأتي بالمقتضيات العقلية والقياسية ما تبطل به الدين كما فعلت يفعل أهل البدع في الردود على أهل السنة بالشبه، فهؤلاء هم أهل الخصومات، يذكرون شبهات لإسقاط الحق الذي عندهم وإرادات باطلة وعقلية وقياسية، ويضربون لله الأمثلة وهو الصمد الأحد الذي لم يولد ولم يولد لم يرد ولم يولد وهو على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، أو أن تخاصم، هذا من الخصام أيضا منهي عنه، أن تخاصم بغير علم بالعقل، قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ولا هدى ولا كتاب منير. فلا يحل الإنسان يريد ينصر السنة فيرد على أهل البدع بلا علم، كما قيل لمالك أو غيره يريد هذا أن ينصر السنة قال أخشى أن السنة تؤتى من قبله، لأنه يرد بغير علم فيضعف عند أهل البدع قوله فيسقطون السنة لأجله، فلا يماريهم مثله. أو يكون على علم ولكن يماري من يغلب على ظنه أنه صاحب هوى لا يقبل الحق ويتعنت ويعاند ولا يريد أن يعرف الحق، فخصومته تضعف الحق لأنه يقول ما استجاب فلان وهو لا يريد الحق أصلا، معاند تعرف أنه يخاصمك مماراة لإسقاط قولك لا لمعرفة الحق منك ولا من غيرك، فهذا أيضا خصومته لا تصلح. خرج عليهم النبي وهم يقولون أليس الله قال كذا، ثم يرد أحدهم يقول أليس الله قال كذا، فلكأنما من الغضب تفقأ الرحمن في وجهه وأنكر عليهم المجادلة في الدين وضرب النصوص بعضه ببعض. فإن ذلك يولد زيغ القلب والشك في الدين، لأنه لم يقول كذا كذا ويأتي بشيء يعارضه يقول إذا هذا كلام مو صحيح، لو كان صحيح ما عارضه كذا، فيدخل الزيغ. أما إذا كان على وجه لمعرفة الحق وسؤال العلماء لمعرفة الحق فلا بأس. فعائشة راجعت النبي ولم تعد مخاصمة في الدين في أشياء منها، قالت يا رسول الله لما قال النبي من عود من نوقش عذب من حسب عذب، قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فلا أرادت معارضة هذا بهذا، أرادت أن تعرف كيف يجمع بينها، فقال ذلك العرض، أجابها النبي ما أنكر عليها، فدل على أن المحاورة على وجه معرفة الدين لا يدخل في خصومة في الدين، كما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، وما عدت الملائكة مخاصمة لربها لأنها تريد أن تعرف الوجه وتستزيد من العلم لا على وجه الرد للحق أو المماراة فيه والطعن في قول الغير لإسقاطه. طيب، وحينئذ نكتفي بهذا القدر الآن، وهذا تأصيل مهم ستجدون إن شاء الله بعد المغرب بحول الله اختصار أكثر، لأن هذا تأصيل يسميه المجلس اختصار لهذه السنة، نرجو أن ننتهي منها اليوم، ولعلنا نسهركم معنا قليل بعد العشاء. عندكم شيء؟ كان النبي يسمر في العلم، ما دليل السمر في العلم؟ ما بوب عليه البخاري باب السمر في العلم، واحتج بحديث صلى النبي العشاء فقال فحدثنا فقال إيش أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقين أحد على ظهر الأرض مما هو عليها بعد 100 عام، فحدثهم بالعلم بعد العشاء، فلم يكن هذا من السمر الممنوع، وهو السمر في العلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.